الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله الرابع: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادتي نوعه به، كما إذا قيل ضربا مثلا فعل ماض أو صنفه، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل. الكلام في الأمر الرابع من الأمور التي يذكرها المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه. الأمر هذا معقود لبيان حالة من حالات الاستعمال، وبتعبير أحرى لبيان حالة من حالات إطلاق المطلقين واستعمال المستعملين، ألا وهو أو وهي حالة استعمال اللفظ في اللفظ، أو إن شئت فقل إطلاق اللفظ في اللفظ، إطلاق اللفظ على لفظ. استعمال اللفظ في اللفظ يتصور على أنحاء أربعة، أقسام أربعة متصورة لاستعمال اللفظ في اللفظ، فصلها المصنف رحمه الله في هذا الأمر الرابع. النحو الأول: تارة يطلق اللفظ ويراد به بهذا اللفظ المذكور في الكلام أو باللفظ الصادر من المتكلم، يراد به نوعه وكليه وطبيعته. مثال ذلك: أذكر مثالين كي يتضح الأمر أكثر إن شاء الله. المثال الأول: لو قال القائل زيد لفظ، بين قوسين يحصر زيد لفظ، هنا ليس منظور القائل ومقصود القائل ليس شخص زيد المذكور في المثال، ليس شخص زيد المذكور الصادر من القائل، بل المراد بل المنظور إنما هو نوع زيد، طبيعي زيد. يعني ماذا؟ من دون اختصاص بصنف دون صنف، يعني كل زيد صادر من أي متكلم في أي زمان ومكان وبأية مناسبة وواقع في أي موضع من مواضع الكلام، كان في الأول، كان في الوسط، كان في الأخير، كان واقعا مبتدأ أم فاعلا أم مفعولا أم مضافا أم نقاط غيرها، فهو لفظ، هو خبر لكلامنا. يعني كل زيد، أي زيد صادر من أي متكلم وفي أي موضع من مواضع الكلام، كان في الابتداء، كان في وسط الكلام، كان في آخره، كان واقع مبتدأ فاعلا مفعولا مضافا نقاط غيرها، هو ماذا؟ هو لفظ، هو لفظ. فيراد من اللفظ، من لفظ زيد المطلق، المطلق يعني مين؟ نسبة إلى المطلق، المطلق الذي اللفظ الذي أطلقه المطلقون يراد به نوعه. قصد المتكلم قصد اللافظون من تلفظه بزيد قصد ماذا؟ نوعه، أي أي زيد كذائي هو لفظ. خصوصية هذا المثال، خصوصية هذا المثال أن هذا المثال هذا الكلام شامل إما شامل لنفس الملفوظ، شامل حتى نفس الملفوظ، أي نفس زيد الملفوظ في الكلام يشمله هذا الكلام، لأن هذا اللفظ زيد الذي تلفظت به أيها اللافظ أيضا هو ماذا؟ هو لفظ. المثال الثاني، المثال الثاني لو قيل نفتح قوس ضرب في ضرب زيد فاعل، ضرب في بل العفو احسنتم. المثال الثاني لو قيل نفتح قوس زيد في ضرب زيد فاعل، هنا أيضا المثال الثاني يغير، هذا مثال للصن فيه. المثال الثاني لو قيل ضرب مثلا فعل ماض، فالمثال بين القوسين ضرب فعل ماض، هنا أيضا ليس المنظور منظور القائل، مقصود القائل ليس شخص ضرب في المثال، هذا الضرب الذي تلفظ به في الجملة في الكلام ليس هذا مقصوده. لما؟ باعتبار أن شخص ضرب في المثال ليس فعلا وإنما هو اسم. ليش اسم؟ لكونه واقعا مبتدأ في الكلام. لما تطرح هذا هذه الجملة عليك ماذا تعربها؟ كيف تعربها؟ تقول ضرب في محل رفع ماذا؟ مبتدأ وفعل خبر لذلك المبتدأ. فليس منظور القائل مقصوده شخص من هذا الكلام، شخص ماذا؟ شخص ضرب في الكلام في الجملة في المثال لعدم كونه فعلا وإنما هو ماذا؟ اسم مشتمل على معنى اسمي، حيث أنه واقع مبتدأ في أول الكلام. بل مراده ماذا؟ بل مراده منظوره نوع ضرب، نوع ضرب، يعني من دون اختصاص بصنف دون صنف، يعني أي لفظ ضرب، أي ضرب صادر من أي متكلم وفي أي زمان ومكان وبأية مناسبة وكان واقعا في أي موضع من مواضع الكلام، كان فعلا لفاعل، كان خبرا لمبتدأ، كان خبرا لمبتدأ أم غيرهما، هو ماذا؟ هو خبر ما كل ضرب، كل ضرب، أي ضرب صادر من أي متكلم في أي زمان ومكان وبأية مناسبة وكان موقع في أي موضع من مواضع الكلام هو ماذا؟ هو فعل، ضرب فعل. فالمراد من لفظ ضرب في الكلام نوعه، نوع ضرب. فاستعمل المطلق للفظ ضرب، استعمل اللفظ وأراد نوعه، استعمل اللفظ في نوعه، وكان هذا اللفظ المذكور في الكلام حاكيا عنه حاكيا عن نوعه استعمال اللفظ وإرادة نوعه. خصوصية هذا المثال ماذا؟ خصوصية هذا المثال أنه لا يشمل نفس الملفوظ في الكلام. ليش لا يشمل نفس الملفوظ؟ باعتبار أن نفس الملفوظ شخص ضرب الملفوظ في الكلام ليس ماذا؟ ليس فعلا، وإنما هو اسم لوقوعه مبتدأ في أول الكلام. فمن خلال فحاصل النحو الأول حاصله أن المطلق المستعمل قد يطلق لفظا ويريد به نوعه، غايته أن نوعه تارة يشمل نفس الملفوظ وأخرى لا يشمل نفس الملفوظ، كما عرفته من خلال هذين المثالين. المثال الأول زيد لفظ، المثال الثاني ضرب، إنما يقول مثلا أي من باب المثال، أنت شيل ضرب جيب أكل جيب نام جيب قعد وأمثال ضرب فعل ماض. هذا هو النحو الأول، القسم الأول، النحو الأول من الأنحاء المتصورة لاستعمال اللفظ في اللفظ. النحو الثاني وتارة أخرى يطلق اللفظ ويراد به بهذا اللفظ المذكور المطلق في الكلام يراد به صنفه. قبل المثال تعرفون الفرق بين الصنف والنوع للفظ، عرفتم الفرق في المنطق. النوع هو كلي تحته أصناف، النوع إذا أطلق لا يختص بصنف دون صنف إلا أن يأتي هناك فصل مميز في الكلام يخصصك ويجره إلى صنف معين، وإلا النوع بما هو نوع تحته أصناف ويشمل جميع الأصناف. فلما تطلق تقول إنسان يشمل صنف العالمية، صنف الجاهلية، صنف طويل القامة، صنف قصير القامة، نقاط إلى غير ذلك. بينما الصنف هو الكلي الذي تحته أفراد، تحته مصادق، يعني صنف معين من أصناف النوع، صنف خاص من أصناف النوع. على أي حال خذ لذلك مثالين أيضا، مثال فرع ألف أو المثال الأول، ما إذا قال القائل، نفتح قوس، ما إذا قال قائل زيد إذا وقع في أول الجملة الإسمية مبتدأ، زيد إذا وقع أول الجملة الإسمية مبتدأ. هنا ليس منظور القائل ومقصوده ليس شخص زيد الملفوظ، شخص زيد المذكور في المثال، بل منظوره، بل مراده، قصده، مقصوده صنف زيد، صنف زيد، يعني صنف خاص من زيد. يعني ماذا صنف خاص من زيد؟ يعني كل زيد صادر من أي متكلم وفي أي زمان ومكان وبأية مناسبة، الواقع أول الجملة الإسمية، الواقع أول الجملة الإسمية هو مبتدأ. فالمراد، تلاحظون، المراد بزيد في هذا النحو في هذا القسم أخص من ماذا؟ أخص من مرادنا بزيد في القسم السابق. ليش أخص؟ لأن أردنا من زيد في هذا النحو صنفا خاصا من زيد، وهو الواقع في أول الجملة الإسمية. أما زيد الذي واقع في وسط الجملة، زيد الذي واقع في آخر الجملة، فلا يكون مشمولا. ليش لا يكون مشمولا؟ لأنه احتمالا يقع فاعلا، قد يقع مفعولا، قد يقع خبرا، فليس المنظور هذه الأصناف، المنظور صنف زيد. لكن يا صنف زيد الذي وقع في أول الجملة الإسمية هو مبتدأ. خصوصية هذا المثال أيضا واضح، أنه شامل لنفس الملفوظ، شامل لنفس الملفوظ، باعتبار أن نفس الملفوظ زيدا الملفوظ أيضا هو ماذا؟ أيضا هو واقع في أول الجملة الإسمية وهو مبتدأ. يعني كلامنا زيد إذا وقع في أول الجملة الإسمية مبتدأ، هنا زيد أيضا ماذا؟ وقع في أول الجملة الإسمية وهو مبتدأ. المثال الثاني، لو قال القائل ضرب زيد في ضرب زيد فاعل. المثال زيد في ضرب زيد فاعل. هنا أيضا ليس منظور القائل شخص زيد الملفوظ في المثال، ليس شخص زيد الملفوظ في المثال باعتبار ماذا؟ ليش مو شخص نفس زيد؟ باعتبار أن شخص زيد في المثال ليس فاعلا، ليس فاعلا، وإنما ماذا؟ وإنما مبتدأ لكونه واقعا في ابتداء الكلام. يعني إن هذه الجملة زيد في إنعاف قوسات صغار ضرب زيد فاعل، زيد ماذا يعرب هنا؟ يعرب مبتدأ، وخبره ماذا؟ خبره فاعل، أو جملة في ضرب زيد فاعل، كل يصير في محل رفع خبر. فليس منظور القائل بمن؟ القائل بزيد في ضرب زيد فاعل، ليس منظوره شخص زيد الملفوظ في المثال، وإنما منظوره صنف زيد. صنف زيد يعني أي زيد؟ كل زيد، والصنف أيضا كلي، كل زيد صادر من أي متكلم في أي زمان ومكان، الواقع عقيد فعل ضرب فاعل، وليس كل زيد بفاعل. فالمراد من زيد في هذا القسم أخص مما يراد بزيد في القسم الأول. هناك أردنا من زيد ماذا؟ نوع زيد، كل زيد كان واقع في الابتداء في الوسط في كان مبتدأ كان فاعل كان مرفوع كان كذا، كله مشمول هناك في الكلام، بينما هنا مراد صنف خاص منه وهو الواقع عقيد فعل ضرب. خاصية هذا المثال أيضا واضح، أنه لا يشمل ماذا؟ لا يشمل نفسه، لا يشمل نفس الملفوظ. ليش؟ لأنه ليس فاعلا، النفس الملفوظ زيد الملفوظ هنا في المثال ليس فاعلا، وإنما هو مبتدأ لوقوعه أول الكلام. فحاصل النحو الثاني حاصله أنه تارة يطلق المطلق لفظا ويريد به صنفه غايته، فيكون قد استعمل اللفظ في صنفه، وكان هذا اللفظ المطلق من عنده حاكيا عن صنفه غايته، أن الصنف تارة يشمل نفس الملفوظ وأخرى لا يشمل نفس الملفوظ. النحو الثالث القسم الثالث المتصور أيضا وثالثة وتارة ثالثة يطلق اللفظ ويراد به مثله مثل هذا اللفظ المطلق. يعني شنو بين قوسين؟ يعني مثله يعني لفظ آخر فرد آخر مثل ذلك اللفظ الذي أطلق الذي أطلقه واستعمله المستعمل. مثال ذلك لو قال لو سأل منك شخص إطلاق اللفظ وإرادة مثله مثل ذاك اللفظ الذي أطلق والذي أطلقه المتكلم. لو سأل منك شخص أن جملة استحقاش ضرب زيد بكرا يغلق القوس أن هاي الجملة الصادرة من اللفظ الفلاني الذي تكلم بها متكلم الفلاني كيف تعربها؟ ماذا تأتي في الجواب؟ تأتي في الجواب تقول ضرب الذي تلفظ به ذاك اللافظ فعل ماض. زيد الذي تلفظ وتكلم به ذاك المتكلم فاعل مرفوع إلى آخره. بكرا الذي تلفظ به ذلك اللافظ ماذا؟ مفعول به نقاط منصوب إلى آخره. فحينئذ ماذا نلحظ هنا؟ فحينئذ أردت من لفظ ضرب فارجة وزيد فارجة وبكر التي تلفظت بها أنت انت تلفظت بها قلت ضرب الذي تكلم به ذاك المتكلم فعل ماض مبني كذا زيد الذي تلفظت بلفظ زيد تلفظت بلفظ بكر تلفظت بلفظ ضرب فأردت من لفظ ضرب فارجة زيد فارجة بكر التي تلفظت بها أردت ماذا؟ أردت مثلها يعني ضرب فارجة زيد فارجة بكر التي تكلم بها ذلك المتكلم وتلفظ بها ذلك اللافظ فأطلقت لفظ ضرب يعني ففي الواقع لفظ ضرب عندك حاك عن منه حاك عن ضرب لذاك الصادر من ذاك المتكلم لفظ تلفظك بزيد حاك عن منه حاك عن لفظ زيد الذي تلفظ به ذلك اللفظ تلفظك ببكر حاك عن منه حاك عن لفظ بكر الذي تلفظ به ذلك المتلفظ وإن شئت فقل بعبارة أخرى في الواقع لفظك ضرب قد استعملته في ضرب المتكلم لفظك زيد قد استعملته في زيده يعني زيد مال ذاك لفظك باكر قد استعملته في بكره في بكر ذلك المتكلمي فاستعملت اللفظ وأردت مثله استعملت لفظ ضرب لكن مش أردت من هذا ضرب مثله هو هذا الضرب اللي تكلم به المتكلم هذا فعل ماضي زيد لفظت بلفظ زيد أردت منه ماذا به مثله يعني زيد الذي تكلم به المتكلم فاعل باكر الذي تكلم به المتكلم مفعول به هذا هو النحو الثالث نأتي الآن قبل الدخول في القسم الرابع النحو الرابع إطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ هذا فيه كلام دقيق نأتي الآن إلى هذه الأقسام الثلاثة هذه الأقسام الثلاثة للإطلاق إطلاق اللفظ وإرادة نوعه إطلاق اللفظ وإرادة صنفه إطلاق اللفظ وإرادة مثله هذه الأقسام الثلاثة لا إشكال عند الكل في إمكانها ولا لعدم محذور لعدم استلزامه أي تال فاسد ولا إشكال أيضا في وقوعها. فإن نوع الأبحاث الأدبية والعلمية نوعها مو جميعها نوع الأبحاث الأدبية من قبيل هذه الإطلاقات، يطلقون الألفاظ في بعض الموارد ويقصدون منها أنواعها، يطلقون الألفاظ في بعض الموارد الأخرى ويقصدون منها أصنافا خاصة منها، يطلقون الألفاظ في بعض آخر ويقصدون منها أمثال هذه الألفاظ، فلا إشكال في وقوعها وإمكانها، فحينئذ لا شبهة في صحة هذه الإطلاقات. لذا قال في أول كلامه الآخوند: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو إرادة صنفه أو إرادة مثله. هذا الأمر مفروغ عنه، لا شبهة في صحة هذه الإطلاقات. إنما الكلام في نقطة شارحة، أن صحة هذه الإطلاقات إطلاق اللفظ وإرادة النوع، إطلاق اللفظ وإرادة الصنف، إطلاق اللفظ وإرادة المثل مثل ذلك اللفظ، أن صحة هذه الإطلاقات هل هي بالوضع أعني تابعة لإذن وترخيص الواضع، فلو لم يرخص الواضع بهذه الإطلاقات والاستعمالات لما صحت، أم أنها بالطبع أنها يعني الصحة أم أنها بالطبع تابعة لطبع المطلق والمستعمل واستحسان ذوقه السليم لهذه الإطلاقات. ألم استفهم؟ يقول الشيخ الآخوند رحمه الله: أن ذك أشرنا في خاتمة الأمر الثالث من الدرس السابق، في الخاتم عند قوله: والظاهر أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، ما تعرض هناك أو مثله، هذا من باب المثال، أو مثله، قال: من قبيله، يعني من قبيله أي من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، وأن صحة هذا الاستعمال وأن صحة هذه الإطلاقات إنما هي بمن؟ إنما هي بالطبع لا بالوضع. أشرنا في خاتمة الأمر الثالث أن هذه الإطلاقات صحيحة، وأن صحتها وحسنها بالطبع لا بالوضع، والدليل عليه نفس الدليل المتقدم، أعني مراجعة الوجدان، مضافا في هذا اليوم مضافا إلى دليل آخر يستدل به الآخوند رحمه الله. تذكر في آخر الدرس الأمس قلت قوله: والظاهر أن إطلاق إلى آخره، هذا ماذا في الواقع؟ دليل آخر للمصنف على مطلبه. الدليل الآخر حاصله الآن، دليل آخر يقيمه في هذا الأمر الرابع على أن صحة هذه الإطلاقات إنما هي بالطبع لا بالوضع. حاصل الدليل الذي استدل به الآخوند رحمه الله أنه لا إشكال في وجود ألفاظ مهملة غير موضوعة في أي لغة، لا إشكال في وجود ألفاظ مهملة ما موضوعة في أي لغة، ألفاظ لم تمسها يد الوضع، لا وضع شخصي ولا وضع نوعي، من قبيل لفظ بيز فارز بيز فارز جسق فارز نقاط في لغة العرب، ومن قبيل تاخت فارج مثن وغيرهما في اللغة الفارسية، فلا إشكال في وجود ألفاظ مهملة غير موضوعة في أي لغة فارج. وأيضا لا إشكال في أن هذه الإطلاقات المذكورة بين قوسين إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل لا ريب في أن هذه الإطلاقات المذكورة صحيحة في الألفاظ المهملة أيضا. مثلا يقال ديز لفظ، ولا شك ولا ريب أنه لفظ. درستم في الأدبيات أنهم يقسمون كلي اللفظ إلى قسمين، لفظ موضوع لفظ مهمل. يعني شنو؟ يعني المهمل الجنس متحقق فيه نوعان تحت جنس واحد، جنس اللفظ. فديز لفظ ويراد به نوعه أو صنف خاص منه أو يراد مثله. فالإطلاقات هذه تصح في الألفاظ المهملة أيضا كما تصح في الألفاظ الموضوعة، تصح في الألفاظ المهملة. بناء على هذا، بناء على منه؟ على أن وجود لا إشكال في وجود ألفاظ مهملة في أي لغة. اثنين، لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في صحة هذه الإطلاقات في الألفاظ المهملة. بناء على هذا، لو كانت صحة هذه الإطلاقات المذكورة بالوضع، يعني أن الواضع وضع وأجاز بمن بهذه الإطلاقات ورخص بهذه الإطلاقات، فلو كانت صحة هذه الإطلاقات المذكورة بالوضع للزم منه تال فاسد، للزم منه أن تكون الألفاظ المهملة موضوعة لمن؟ موضوعة للنوع أو الصنف أو المثل، فيما إذا استعملت وأريد منها أحد هذه الأمور. لو استعملت فد لفظ مهمل وأردت ماذا؟ نوعه. استعملته وأردت مثلا صنفه أو أردت مثله، فيلزم أن تكون الألفاظ المهملة موضوعة وذات وضع، وأنها وضعت للنوع أو الصنف أو المثل فيما إذا استعملت، يعني تأنيث إرجع المن إلى الألفاظ المهملة، فيما إذا استعملت وأريد منها أحد هذه الأمور، وهذا اللازم باطل لم يلتزم به أحد. وبتعبير الآخوند رحمه الله، وهو كما ترى. ليش؟ وجه كما ترى ليش باطل؟ وذلك لأن المهمل اسمه معه، يعني كانما يمشي وهويته دائما بيده، اسمه معه بلسان حاله يقول أني مهمل، قد أهملت من زاوية الوضع، فما وضعت لي لأي شيء، لأي دلالة على شيء، باعتبار أن المهمل مما لم يمسه الوضع أصلا، لا شخصا ولا نوعا، فكيف يكون موضوعا للنوع أو الصنف أو المثل؟ هذا أولا. ثانيا، يلزم أيضا خلف الفرض. يلزم أن تكون هذه الألفاظ المهملة موضوعة ذات وضع، وهذا اللازم لم يلتزم به أحد، خلاف نفس وجدانية المهمل، أن المهمل يأتي يقول بلسان حال أني مهمل، قد أهملت من زاوية الوضع، فما وضعت للدلالة على أي شيء، فلا يراد مني أي شيء. ديز معنى كل معنى، كل شيء لا يمكن أن أكون دالا على شيء. فإذا قلنا بأنه هذه الإطلاقات صحتها بالوضع، راح يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه هذه الإطلاقات صحيحة في الألفاظ المهملة. فالألفاظ المهملة يعني شنو؟ يعني الواضع وضعها ورخصنا بأن نطلق هذه الإطلاقات في الألفاظ المهملة، فتكون الألفاظ المهملة موضوعة للصنف للنوع للمثل. ف ثانيا يلزم خلف الفرض أيضا. يعني شنو خلف الفرض؟ يعني يلزم أن يكون خبر يكون يجي بعد قليل، يلزم أن يكون لفظ قد فرض أنه محمل، يلزم أن يكون هذا شنو؟ غير خبر يكون غير مهمل، لأن المفروض أن الألفاظ المهملة مهملة ليست بموضوعة. لزم الآن ماذا؟ لزم أنها موضوعة للصنفي أو النوعي أو المثلي، فيلزم أن يكون لفظ قد فرض أنه مهمل، هذا يلزم شيء يصير؟ رح يصير غير مهمل، الشيء الذي هو مهمل يلزم أن يكون غير مهمل، فيستلزم خلف الفرض. هذا بالنسبة حينئذ فلا محيصة النتيجة التي يريد يخرج بها، فإذا لا محيصة من القول بأن صحة هذه الإطلاقات المذكورة بالطبع لا بالوضع. طبع المطلقين، طبع المستعملين إذا استحسنوا هذا الإطلاق كان الإطلاق صحيحا ولا إشكال فيه حينئذ. هذا ما يريده. ثم ينتقل إلى القسم الرابع، النحو الرابع، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به شخصه. هذا فيه كلام. هذه الأقسام الثلاثة نطبقها على العبارة. قال الأمر الرابع، المقدمة الرابعة من مقدمات الثلاثة عشر التي يذكرها الآخون في مقدمة كتابه في بيان هذه الحالة من حالات الاستعمال. قال لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ، النحو الأول، في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به، أي بهذا اللفظ المذكور في الكلام، كما إذا قيل ضرب مثلا، أي من باب المثال لا من باب الخصوصية والحصر، ضرب فعل ماض. فهنا ليس منظور القائل ماذا؟ شخص ضرب. شخص ضرب أساسا هنا مو فعل، وإنما مبتدأ بكونه واقع في أول الكلام، بل مراد ماذا؟ يعني بل قصده بمن تعلق بنوع ضرب. نوع ضرب، أي ضرب من أي متكلم وفي أي زمان ومكان وبأي مناسبة، وكان واقعا في أي موضع من مواضع الكلام، أول، وسط، آخر، في أي موضع، هو ماذا؟ هو فعل. نوع ضرب فعل، فعل من الأفعال. قال أو تستعمل اللفظ في النوع، أطلق اللفظ وأراد منه نوعه. هذا النحو الأول، القسم الأول، ذكر مثال ما ضرب، والمثال الآخر الذي هو ماذا؟ زيد لفظ أو زيد اسم، إن شئت فأمثل. غاية ما في الأمر أنه تارة يشمل النفس الملفوظ، ومرة ماذا؟ لا يشمل النفس الملفوظ. في مثال المصنف ماذا هنا؟ الكلام لا يشمل نفس الملفوظ، نفس ضرب الملفوظ ليس فعلا وإنما مبتدأ. النحو الثاني، القسم الثاني أو صنفه، يعني ماذا؟ ولا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة صنفه به، بذلك اللفظ المذكور في الكلام، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد في فاعل، فاعل. قال أيضا ماذا هنا؟ أطلق اللفظ وأراد صنف زيد، مو شخص زيد، ليس بشخص زيد، شخص زيد الملفوظ في الكلام ليس ماذا؟ ليس فاعلا، وإنما هو ماذا؟ إنما هو مبتدأ، لأنه زيد هنا يعرف مبتدأ. فالمراد ماذا؟ المقصود ماذا؟ المنظور ماذا؟ المنظور صنف زيد، يعني صنف خاص من زيد. يا هو صنف خاص من زيد؟ صنف زيد الواقع عقيب الفعل، لا أن كل زيد هو فاعل، قد يكون مفعولا، قد يكون كذا، قد يكون خبرا. إذا هذا إذا قيد شرط في الكلام. يقول إنما يصح إنما يكون استعمال اللفظ في نوعه كما في القسم الأول أو استعمال اللفظ في صنفه كما في القسم الثاني إنما يكون متى إذا لم يقصد به بهذا اللفظ المذكور اللفظ الذي أطلق إذا لم يقصد به ماذا شخص القولي. يعني في المثال الأول قلنا إطلاق اللفظ وإرادة نوعه مثل إيش مثال مصنف ضرب فعل ماض هنا إيش وقت يصير استعمال اللفظ في النوع إذا لم يقصد بضرب شخصه يعني شخص هذا القول الصادر من المتكلم في حال التلفظي لأنه إذا كان المقصود شخص ضرب في المثال الثاني شخص زيد وين راح يدخل سوف يندرج في القسم الرابع الآتي سوف يندرج في النحو الرابع الذي سيأتي ذكره ما إذا أطلق اللفظ وأريد شخصه شخص اللفظ فيقول استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو استعمال اللفظ وإرادة صنفه إنما يكون كذلك إذا لم يقصد يعني المتكلم هذا بتبع منه بتبع القصد قصد المتكلم قصد المطلق إذا لم يقصد به أي بهذا اللفظ الذي أطلق في الكلام إذا لم يقصد به شخص القول الصادر من المتكلم في حال التلفظ أما إذا أريد وقصد شخص اللفظ المذكور شخص القول الصادر من اللافظ لن درج حينئذ في النحو الرابع قال أو مثله عطف على ماذا عطف على نوعه أو مثله العطف بالجر عطف على نوعه يعني إطلاق اللفظ وإرادة مثل ذلك اللفظ كالمثال الذي ذكرت لكم هذا أنه لو سئلت ضرب زيد بكرا كيف يعرف هنا المصنف مثل قال أو مثله كضرب في المثال يقصد من المثال هنا المثال الأول كضرب في المثال يعني المثال ضرب فعل ماض هذا شو وقت يصير من إرادة إطلاق اللفظ وإرادة مثله إذا قصد مثل ضرب يعني ضرب فعل ماض هنا مش قصدت قصدت مثل ضرب مثل ضرب في كلام آخر قلت ضرب اللي صادر من ذاك المتكلم والآن مو إجال المتكلم قال لنا ضرب فعل ماض أنت جنابك أتيت قلت ضرب اللي في كلام آخر يا ضرب ضرب اللي تكلم به اللافظ هو فعل ماض فعل ماض فأردت بلفظك ضرب شنو أردت أردت ضرب الصادر من المتكلم يعني مثل ذاك ضرب الذي تكلم به المتكلم كضرب في المثال أي في مثال ضرب فعل ماض فيما إذا قصد يعني قصد ضرب قصد مثل ضرب اللي صادر من صادر من اللافظ من المتكلم وقد أشرنا يأتي الآن إلى حكم هذه الأقسام الثلاثة يفصلها عن القسم الرابع لأن القسم الرابع وقع الكلام ابتداء في ماذا في إمكانه وعدم إمكانه أنه معقول أو ليس بمعقول إطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ قال وقد أشرنا هذه الأقسام الثلاثة للإطلاق لا إشكال في إمكانها وفي وقوعها فلا شبهة في صحتها إنما الكلام وين يقع؟ يقع في أن هذه الصحة بالوضع أم بالطبع قال وقد أشرنا وين؟ في خاتمة الأمر الثالث عند قولنا والظاهر أن صحة إطلاق اللفظ إلى آخره أشرنا أن صحة إلى أن صحة الإطلاق كذلك يعني إطلاق اللفظ وإرادة النوع إرادة الصنف إرادة المثل وحسنه وحسن هذا الإطلاق أشرنا هناك إنما كان بالطبع لا بالوضع. ما الدليل على ذلك؟ واحد، ما تقدم الوجدان. اثنين، وإلا الدليل الآخر ما يذكره في الأمر الرابع، وإلا لو لم تكن صحة هذه الإطلاقات بالوضع بالطبع، بل كانت بالوضع ومستها يد الوضع وجاءتنا من قبل ترخيص الواضع، كانت المهملات موضوعة لذلك، أي للصنف، للنوع، للمثل. ليش موضوعة؟ لصحة الإطلاق فيها، لصحة الإطلاق كذلك فيها في المهملات. يصح أن تطلق لفظ المهمل وتريد منه نوعه، تريد منه صنفه، تريد منه مثله حينئذ، لصحة الإطلاق كذلك، أي إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله، وين فيها في الألفاظ المهملة والالتزام. فحينئذ يلزم عندنا ماذا؟ يلزم عندنا أن هاي الألفاظ المهملة تكون موضوعة للصنف، للنوع، للمثل والالتزام، يعني والحال أن الالتزام بهذا اللازم غير صحيح، وهو كما ترى. والالتزام بوضعها، بوضع الألفاظ المهملة لذلك، أي وضع الألفاظ المهملة للصنف أو النوع أو المثل، قال كما ترى. وجه كما ترى ما ذكرت لكم من الأمرين: أولا يلزم الوضع في المهملات، وهذا اللازم لم يلتزم به. ثانيا يلزم خلف الفرض، المفروض أن الألفاظ المهملة مهملة غير موضوعة، فكيف يفترض حينئذ أنها تكون موضوعة؟ النحو الرابع يأتي الكلام فيه إن شاء الله.